إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا فساد نفوسنا وفساد قلوبنا، ويسر لنا طريقا إليك، وأصلح من شأننا، وأصلح من أولادنا ومن ذرياتنا، وامنن علينا اللهم بالجنة وأولادنا معنا. اللهم إنا نسألك مستقبلا للأمة يصنعه أولادنا، اللهم إنا نسألك مستقبلا للأمة يصنعه أولادنا. اللهم حصن أولادنا من الشيطان، وحصن أولادنا من كل سوء، ومكن لنا أدوات التربية كما ترضيك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هنكمل كلامنا.
هل فكرتوا هتعملوا إيه مع الطفل الأكبر اللي جايله الطفل الصغير؟ هل فكرتوا هتتعاملوا إزاي مع الطفل الصغير اللي هيجيله طفل هيخليه كبير؟ بالقطع لازم تاخدوا بالكم، لان في مشكلة كبرى في الموضوع، اكبر مشاكلها الابعاد النفسية اللي بنشوفها عند كتير من الاطفال. وكتير من الامهات تقولك ايه، اما يجي بقى الولد يحلها الف حلال، انا هشغل تفكيري دلوقتي ازاي؟ وبالتالي فعلا يبقى احنا مش فاهمين كيف تستقبلين المولود الجديد الذي سيسعى إلى إسعاد الأسرة. وبدل ما يسعى إلى إسعاد الأسرة، هتلاقي طفلك الصغير اللي بقى كبير ومش راضي عن الوضع، فيه مشاكل قد كده. وبالتالي الأم الحامل من المفترض عليها توجيهات. والكلام ده لا يعني الناس اللي لسه هتستقبل أطفال أول مرة، لكن إن شاء الله اللي هيستقبلوا المرة دي أول مرة هيبقى فيه مرة تانية ومرة تالتة، وبالتالي هيستفيدوا من الكلام اللي أنا هقوله. وبالتالي أول حاجة، الطفل اللي تحت سن 4 سنين بالله عليكم بلاش الإشارات إن فيه طفل هيجي بعد 9 أشهر، ننتظر لحد ما البطن تكبر ويبتدي الطفل يلاحظ، وحيبتدي يتكلم، ومن غير ما يتكلم نبتدي نكلمه على ان في طفل جديد، وتعالى حس الطفل وهو بيتحرك، حط ايدك يا محمد هنا عند بطني شوف بيتحرك ازاي، تعالى يا محمد اسمع ضربات قلبه، تعالى معايا للدكتور. ومفيش مانع اذا كان صاحبة ليكي لسه والدة، اخد محمد معايا يقعد يتفرج على الطفل الصغير، واقول له يا محمد مش نفسك بطفل زي ده تلعب معاه؟ وما تيجي تحضري للبيبي الصغير حاجة، قطه او سريره او حاجته او نزلة تشتري الحاجات، ياريت تاخدي طفلك معاكي يشارك بالرأي ويشارك بالمجهود. ومفيش مانع وانت بتشتري الحاجات للطفل القادم تشتريله كمان حاجة معاه. ومفيش مانع تبتدي تعلم الروح المعنوية باي حاجة هو بيقوم بيها، تقولي له برافو عليك. واوعوا تقرروا تغيروا مكان نوم الطفل بعد ما الطفل الجديد يجي. قبل ما يجي الطفل بشهور لازم يتنقل من جنبك لسريره، خطأ تربوي فادح، الطفل ينام جنب والدته جنب والده بعد الشهر السادس، مطلوب له سرير منفصل ينام فيه، حب يرضع قومي ورضعيه ويرجعي تاني. وأحيي أي أسرة بتحط سرير البيبي بتاعها في أوضة تانية وبتولع إضاءة ثابتة موجودة طول الليل، ولو عيط بتقوم، ده هيوفر علينا مجهود طويل. وبالتالي لو الطفل لسه بيتبول على نفسه نبتدي نمرنه قبل الطفل بشهور، عشان ما يربطش ما بين انتقاله من سرير لسرير وتعليمه الحمام بمخدم الطفل. بنفس الوقت رتبي أما يقرب معاد المستشفى والوضع، ما تسيبيش الطفل يقعد عند الجيران او عند عمته او حماتك او والدتك او والدك، لا، رتبيها من الاول. الطفل يوم ما يحس انك انت منقولة الصبح وبتروحي جري على المستشفى وهو قاعد في البيت مش قادر يتحرك ومش عارف هيروح فين، دي ازمة. تعالي هاتي قصة صغيرة كده تتكلم على طفل جديد، او كرتون بيتكلم على اخوات متعاونين. ويا سلام لو ليكي صور قديمة للطفل الصغير اللي هو قصدي عليه الطفل المعني اللي هيبقى الطفل الأكبر، وتفرجيه قد ايه كان صغير اياميها ومنظره كان عامل ازاي وكان بيدخل البهجة بشكل او باخر. اوعي ما يزوركيش في المستشفى، واوعي ما تخليهوش يشوف الاطفال الصغيرين اللي موجودين لجوه المستشفى عشان يعرف انها مش حالة خاصة بيكي او بيه، بل بالعكس المفروض ان الوالد بقى يقوم بدور الاب له، دور اللي هنتكلم عليه كمان شوية، انك انت تجذب اهتمام الطفل ده دلوقتي. ليه؟ لانه محتاج. بعد ما تسيبه المستشفى، اول ما توصل البيت يا ريت الطفل حد يشيله، الجيران او اختك او حماتك او امك، اما انت فتاخدي الطفل ده وتقعدي معاه ولو لحظات، تحضني وتقعدي معاه وتقولي له قد ايه انت مشتاقه ليه. ومفيش مانع مع اول دخولك بابا يكون محضر هديه يديها له عشان يقولك يا ماما دي هديه المولود الجديد، ومفيش مانع تكوني محضره انت كمان هديه وتقولي دي هديه المولود الجديد ليك يا حبيبي. ويا ريت نتقي الله كزوار ونهتم بالطفل الكبير ونحاول ندلله ونديله اهتمام وما يصرفش انتباهنا للطفل الصغير، ودايما تتكلمي على الطفل المولود انه طفلنا الرضيع وما تتكلمينيش على انه اخوك. ولازم في الفترة الاولى من الشهور الاولى ان الطفل الصغير اللي بقى كبير يعاونك في الطفل المولود ويهتم بيه، ولو لقيتي طفلك اللي كان صغير واللي بقى كبير بيمص في شفايفه او يحط صباعه في بقه اوعي تضربي، ويوم ما تلاقيه بيتبول على نفسه بعد ما كان بيتحكم اوعي ابدا تعملي له حاجة، واما تلاقيه تهته ويرجع ما يتكلمش ويقول انبوه اوعي ابدا تعلقي على حاجة. معنى كده الكلام ده ايه؟ ده دين اهو، ده دين بقى. تخيل انا ما قلتش ايات، تخيل انا ما اتكلمتش باي صورة من الصور، لكن هو ده دين. دين ازاي؟ كما ربياني اما انا هربيه ازاي؟ هقول له قال الله وقال الرسول؟ لا، هتكلم في البر. وبالتالي مطلوب من الام انها تستوعب القضية دي عشان الغيرة، عشان الاحقاد، عشان المشاكل، عشان ما يقولناش في العيادات عشان نعالج الاطفال نتيجة لعدم الانتظام اللي كان موجود. وبالتالي مطلوب مننا الاستعداد بهذا الشكل، ومطلوب مني كأب ومطلوب منها كأم ان احنا نتفق مبدئيا كده قبل الولادة دوري ايه بعد الولادة، عشان ما يجيش اب بعد الولادة يقول مراتي نكشة شعرها، مراتي ما بقتش مهتمة غير بالطفل الصغير، مراتي ما بقتش مهتمة خالص بالبيت، مراتي بصراحة اصبحت مش مراتي، انا نفسي اتجوز تاني. تعالى قبل ما تتهم مراتك تعالى نتفق اتفاق قبل موضوع الولادة، لازم نتفق هتوفر كام ساعة للبيت، وهتشيل الطفل الصغير كام ساعة، وهتديها فرصة للراحة ولا لأ، وهتحاول قدر المستطاع انك تساعد في البيت ولا مش هتساعد في البيت بأي صورة من الصور. ده من الأول كده، من الأول كده، عشان هي مظلومة لانها يوم ما يتولد لها طفل وتسهر طول الليل وتقوم عشان تفطر سيادتك، ويا عالم هتنام بعد كده لو الطفل نايم او مش نايم، وهتقوم ترتب البيت وتطبخ لك عشان تغدي سيادتك، وتيجي حضرتك تنام في العصر عشان تريح الجسد الراقي بتاعك، وبعد كده اما تصحى على العشاء عاوز تقعد معاك هي طبعا حاطه الميك اب ولابسه معرفش ايه ومش في دماغها حاجه. تصور لو رجعت وشلت الولد ساعتين، ساعتين تصور قد ايه هتريحها، وهتلاقيها برضو على المستوى اللي انت مطلوب. وبالتالي يا زوج هتبقى اب، الاب معناها مسؤوليات، ومعنى مسؤوليات معناها ان احنا لازم نكون على مستوى المسؤولية اللي كلفنا ربنا سبحانه وتعالى، ولازم الزوجة تتابع وتبتدي مع طبيبها وتشوف الارشادات والتمارين اللي مطلوبة منها والتغذية اللي مطلوبة ومسائل الوحم ومسائل الترجيع والحالة النفسية اللي بتبقى فيها الزوجة. لازم الزوج يكون فاهم الابعاد اللي موجودة دي. كل ده يا اخي ده حتى لسه ما اتكلمتش الواد اتولد ولا، ولسه ما اتكلمتش في خلصنا يا عم احنا زهقنا. يا سيدي استنى اسمع بس، في دي حاجات مهمة. الطفل بيتأثر بالحالة النفسية بتاع الام، وطبيعي الهرمونات بتاعت الحمل بتأثر على الحالة النفسية. تلاقي امهات مع اول الولادة بيكتئبوا مقرفين مش مبسوطين حزني اي حاجه بتعيطهم متنرفزين عصبيين مش طايقين جوازاتهم مش طايقينهم حتى الريحه اللي كان بيحطها وكانت بتحبها رفضتها تماما. تغيرات كل ده مؤثر على الطفل. عشان كده وجدوا ان حركه الطفل بتتاثر مع الحاله النفسيه بتاعه الام. لو الام حالتها النفسيه كويسه هتلاقي ان الطفل بيتحرك وبيتنطط وبيروح وبيجي. ولو لقينا ان الطفل ما بقاش يتحرك يبقى الست بقى دي مكتئبة اكتئاب غير عادي. ولو عصبية حركته هتبقى فيها تشليت. معنى كده ان الطفل بيبتدي من هذه الخطوة وبالتالي لازم كل واحد ياخد دوره ويفهم دوره قدر المستطاع ونحاول نربي صح قدر المستطاع. عشان كده نفسي اقول للزوجات حديث رواه الطبراني رواته ثقات. وأقول لكم الكلام ده عشان يوم ما تلاقوا من أزواجكم عدم اعتناء شوية تحسوا إن في أجر عميم يوم ما تحطوا نية في الموضوع. جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت الدين بتاع الإسلام دي الرجال وفضل الرجال على النساء والنساء يعني مظلومات الناس بتحرق تجاهد وتخرج تشتغل وإحنا اللي قاعدين نربي العيال ويطلع عينينا ونطبخ ونكنس ونمسح وكمان مش عاجب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصويحباتك دسسنك عليه؟ قالت نعم يا رسول الله يعني مبعوثة. قال فأعلمي نفسك وأعلمي من بعدك أما ترضى إحداكن يعني ترضي بعطاء ربنا سبحانه وتعالى إن كانت حاملا من زوجها وهو عنها راضي أن يكون لها أجر القائم الصائم عند الله تبارك وتعالى أو ما ترضى إحداكن إن جاءها الطلق وما أدراك ما الطلق ألم في غاية الصعوبة جعل الله لها أجرا فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين نتيجة لهذا الألم أو ما ترضى إحداكن إن أرضعت طفلها رضعة أو مص مصة منها كان لها بكل مصة حسنة أو ما ترضى إحداكن إن أسهرها ليل كان سخن ولا حاجة كان لها عتق 70 أو كان لها أجر عتق 70 رقبة من النار. إذا كل الأجر ده في قضية التربية ده يعني الموضوع في غاية الأهمية بشكل أو بآخر. طبعا أنا بقول لك الكلام ده اصبري واحتسبي كله عند ربنا وخدوا نوايا عشان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا. في حاجات كده كبسولات صغيرة هقولها عشان نلحق نقول الكبسولات دي يعني سبحان الله اهتمام الإسلام بأن يبعد الشيطان عن أولادنا ونربي تربية سليمة بيدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول حديثا إسناده عن ابن عباس وأخرجه مسلم والبخاري لو أن أحدهم إذا آتى أهله يعني كان في علاقة خاصة بين الزوج والزوجة هي علاقة الفراش قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد يصيبه الشيطان أبدا. ياه شوف الاهتمام بالتخطيط شوفوا قد ايه اهتمام الدين بالتخطيط مع اول خطوة لان الطفل يوصل لنا. وسبحان الله لو افترضنا ان احنا قدرنا نفهم كل اللي قلناه قبل كده فحنوصل للحظة الولادة. وفي ادعية لازم تكون محضراها لعسر الولادة يبقى زوجك كاتب لك ورقة تقوليها وهو يقولها والناس الصالحين يدعولك. ابن السني بإسناد ضعيف يقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش عندما أتى فاطمة المخاض أن يقرأوا آية الكرسي وقول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ويعوذاها بالمعوذتين بعد ذلك. شوفوا قد ايه اهتمام الاسلام ان يكون معك لحظه بلحظه. فاذا ولدت الطفل فكانت البشاره وكان كل اللي يجي يهنيكي يدعي بدعاء الرسول بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده دعاء لو انت خدت بالك منه هتلاقي يعني كذا طبعا ده أحسن من كلمة مبروك واللي جابلك يخليلك والكلام اللي احنا بنقوله. سبحان الله، كان الحسن البصري قاعد عند واحد اتولد له ولد، فداخل الراجل بيقول له مبروك الفارس، فالحسن البصري بيقول له عرفت انه فارس ولا حمار منين؟ اذا اردت ان تبشره فقل بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. ودايما الاطفال بهجه وسعاده رحمه في البيت. تخيل ابو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق ثويبه، اما عرفته ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد. واول ما الطفل يخرج من اوضه الولاده، واذا كان الاب او اي فرد صالح حاضر في الوقت ده، هتبتدي تأذن في أذن اليمنى وتقيم في أذن اليسرى، كما صح عن رسول الله بما صنع في الحسن بن علي في حديث رواه البيهقي. انتوا عارفين دي بنسميها ايه؟ دي بسمة الحق، دي بتبقى في خلفية الطفل طول حياته بعد كده، وهو ده اللي يخلي الشباب بعد ما فسدوا وراحوا شمال كتير تجيلهم لحظة صدق مع نفسهم، انطبعت فيها كلمة شيخ أو درس من الدروس مع أول طبعة كانت في مسامعهم في وقت من الأوقات أن الله أكبر. وبيسن أن تحنك المولود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحنك الأطفال، حنك عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي طلحة والحسن ابن سيدنا علي. والتحنيك معناها أنك تمضغ البلح وتمسكه بطرف صباعك كده وتدخله في الجزء العلوي من الفم. الحديث صحيح نعم، لكن انا شخصيا لي رأي كما رأى كثير من العلماء ان دي ممكن تكون خاصية في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما شاء الله فمي وفمك كلهم امراض وميكروبات، فعشان كده بينصح باي حاجة ممكن تكون حلوة زي محلول الجلوكوز مثلا، مجرد بس يعني حاجة خفيفة خالص موجودة مشيا على السنة، وإلا أن تصنع ذلك. بعد كده مطلوب أعمل إيه؟ هسمي الطفل إمتى؟ طبعا هو دي الخناقات الطوال، وإحنا هنقعد نخنق ونقول إيه بقى؟ لا، الولد مسؤولية والاسم ده مسؤولية. طبعا هو الاسم مسؤولية، دي حقيقة فعلا، لكن مش درجة الخناق. ممكن نسميه في اليوم الأول كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم، قد ولد ليلة ابن لي سميته على اسم أبي إبراهيم، وممكن يكون هذا المسمى في اليوم السابع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن عن سمرة: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وبالتالي قدامنا اليوم الأول أو السابع، بس ما نتخنقش على الاسم. قد حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. كانت هذه أحسن الأسماء تسمية. وقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. محتاجين ننقي لأولادنا أسامي فعلا تكون مناسبة، ونبعد عن أسامي وثورات معذرة موضات بتخش على الأسامي. وإن كنت لاحظت في الفترات، أي في السنوات الأخيرة، استخدام الناس لبعض أسامي من القرآن لم تكن تؤخذ قبل ذلك، مثل سندس مثلا، مثل سلسبيل وغيرها من الأسامي. وبالتالي هناك أسامي وهناك أسامي. أسامي نرتاح إليها كعمر وأبو بكر وعثمان وفاطمة وعائشة وخديجة وأم كلثوم ورقية، نتيجة للتغير في الثقافة بتاعتنا يا مسلمين، بقت الأسامي دي بلدي، لا تصلح للفترة دي. ولازم نجيب هيام ولازم نجيب ناهد وكلها حتى وإن كانت أسامي جميلة إلا أنها تتحدث عن الجمال فحسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء الحارث وهمام. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء أخرى كمرة وحرب، وذلك بنص الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ولد الحسن فسميته حربا، فقال لي رسول الله: ما سميتموه؟ قلنا حربا، قال: هو حسن. ولما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا، قال: بل هو حسين. وجاءه طفل ثالث سمي حربا، فقال: هو محسن، إني سميتهم أسماء ولد هارون بشر وبشير ومبشر. وبالتالي وجدنا أن الأسماء عند رسول الله لها أهمية، وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي فكان طائع، وعاصية فكانت جميلة. إذن لابد وأن يكون هناك اهتمام بتسمية الطفل. مفيش مانع في كتيبات بيجي فيها أسامي، لكن ناخد بالنا وإحنا بنختار هذه الأسامي. أما إذا ما سميناه فإننا لابد وأن نعق عن أولادنا، والعقيقة هو ذبح عن الولد، واسمها في اللغة القطع، ولكنها هاهنا أن نذبح عن الذكر شاتان وللأنثى شاه. ولكن ممكن إن احنا نذبح عن الولد زي ما بنذبح عن البنت شاه وشاه، ومش لازم في اليوم السابع، ممكن في أي وقت تاني عندما يتيسر عندك القدرة المادية لذلك. كتير من الأئمة وجدوا أنها سنة واجبة، وأبو حنيفة لا يرى وجوبها. وعند الذبح ممكن تقول: بسم الله، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان. ومفيش مانع ان احنا نجمع الاصحاب والاقارب ونحتفل احتفال بالعقيقة، ومفيش مانع بل بالعكس لازم يحضر الفقراء والمساكين من اهل الحي، ومفيش مانع ان جزءا منها يذهب بعد ذلك الى الجيران والاصحاب الذين لم يحضروا. ومطلوب برضو انك تحلق راس الولد، ودي اشكال كبير، نحلق ولا ما نحلقش؟ حديث السيدة فاطمة كان واضح، تصدقت السيدة فاطمة بعد ان وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وام كلثوم بوزنه فضة. بعد ما وزنت شافت قد ايه الميزان ده يساوي في الفضة، طلعته درهم او بعض دراهم. احنا بنعمل حاجات كتيرة ممكن ما نكونش فاهمين ابعدها. بعض العلماء من المتقدمين من الناس كانوا بيقولوا ان في فوائد لعملية الحلق في البصر والسمع، طبعا لم يثبت علميا، فما فيش مانع ان احنا نقول ان كلام ده مش سليم، لكن السليم ان في فايدة قائمة مهمة، وقد ايه بتوصل للناس ان الطفل ده جاي بركة، بتوزع لحمة وبتوزع اموال على الفقراء، وما فيش مانع انك بتغدق بصدقات على كل حد يجي يقولك بورك في الموهوب. وطبعا ما فيش مانع ان احنا نقول للاباء والامهات بلاش الموضة في الحلاقة، ما تحلقش جزء وتسيب جزء، وخصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح نهى عن ذلك. بقى الختان، والختان هي سنة وفطرة من سنن الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط. يستحسن للأطفال بدري بدري، أنا بتكلم على الذكور، وبالتالي كلما كان الختان أسرع كل ما كان الآلام أخف، كل ما كان حركة الولد قليلة، كل ما الأم ما تعبتش. وكل ما كبر الولد شهر شهرين أصبحت عملية الختان أكثر صعوبة، لأن حركة الطفل هتعمل إشكالية مع عملية الختان. أما الرضاعة فلا مناص منها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أهمية الموضوع في غاية الأهمية. طبعا مسائل الرضاعة الوقت بيجري مش هنلحق، لكن كون المشرع الله ينزل من فوق سبع سماوات ويقول لازم ترضعوا أولادكم سنتين، ده مؤكد في نمو نفسي وفي نمو بدني وفي نمو عاطفي للطفل، لدرجة ان الرسول واحدة محكوم عليها بالإعدام يأخرها 24 شهر لأنها كانت حامل ووضعت طفلها، اذهبي فأرضعيه وعندما تفطميه ارجعي، وكانت تلك حادثة الغامدية. ويبقى حكم بول الطفل، أما يسقط على الأب أو الأم تروح تجري تغير لبسها، لا مفيش مانع إن احنا نرش شوية مية على بول الرضيع. نقطة أخيرة، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا بين أبنائكم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إبراهيم بن أدهم الأنبياء كانوا آباء بنات، فلما نحزن عندما تأتينا بنية أو بنيتان أو ثلاث. في الحديث من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. هات لي بقى حديث في ذكر. وبالتالي يوم ما نقول قول رب العزة تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، تحط لسانك في بقك وتبتدي قضية التغيير اللي احنا قلناها قبل كده، عشان ملكش حق خالص انك تحزن عندما يأتيك ذلك الطفل ذكرا او انثى. قالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله، لم يفرق الله ما بين ذكر وما بين أنثى، خلق هذا وخلق هذا. وبالتالي العدالة مطلوبة. ويبقى أخي المسلم وأختي المسلمة أن أقول لك أن الله قد هيأ للطفل نفسية الأب والأم لاستقباله، وبقى علينا أن نأخذ بالخطوات العملية لكي نستطيع أن نصل لمستوى التربية الذي يريده الله ورسوله. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزاع الرحمة من قلوب بعض الأفراد وتفرقتهم في الأولاد والبنات، فيقول رسول الله لرجل جاءه ابنه الذكر فقبله وأجلسه على حجره، وجاءت ابنته فأجلسها بجواره فقال ألا سويت بينهما فما عدلت بينهما. وعندما جاء رجل إلى رسول الله أبو النعمان يقول لرسول الله عطية أعطيها النعمان دون أخيه، فقال له رسول الله أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وبالتالي إذا أردت أن تكون أو تكوني مربية ناجحة على مستوى المسؤولية والأمانة، عليكم أن تتحلوا بالعلم، ليس العلم الشرعي فحسب، وإنما علم تربية الأبناء الذي نسعى إلى تأصيله من الناحيتين النفسية والدينية. ولتتمسكوا بذلك، ولتتمسكوا بأن يكون عندكم من الأخلاق الأمانة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون في أولادهم أو غيرهم، القوة في التربية، العدل بين الأولاد، الحرص على متابعة وملازمة الأولاد، الحزم. فيقول ابن الجوزي: فإنك إن رحمت بكاءه يوم فطمته أمه لم تستطع أن تفطم، ولم يمكنك تأديبه، فيبلغ جاهلا فقيرا. الصلاح، وكان أبوهما الصدق، الحكمة في التربية أخلاق. لذا أرجع مرة أخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أمانات ستكون بيننا، لن تستطيع أن تستقبل طفلك إلا بهذا الأسلوب الذي تحدثنا فيه. عليك أن تجلس وترى ما الذي تستطيع أن تقوم به، وما الذي استطعت أن تقوم به، ثم بعد ذلك حاسب نفسك بعد ذلك. عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. اللهم ثقل به موازيننا، باعد بيننا وبين النار، قرب بيننا وبين الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة الحبيب في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ما أردنا غير وجهك الكريم فتقبلنا. اللهم ما جلسنا وسمعنا هذا الأمر إلا إليك رحمة فارحمنا، مغفرة فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل أنفسنا طائعة غير متمردة، ملتزمة غير متفلتة، سائرة على طريقك، تصنع مستقبل الأمة جميعا.